ولأن الكلام دائما أخذ عطا، ها نحن اليوم معكم في بودكاست أخذ عطا، مواضيع متنوعة من خلال لقاءات متجددة. أهلا، أنا يحيى.
وأنا سماء. نلتقيكم كل أسبوعين يوم الأربعاء، فكونوا دائما معنا لنأخذ ونعطي سويا. والآن فلنبدأ حلقتنا لهذا اليوم. وفي الجزء الغذائي، علشان كذا نمسك الدايت في رمضان، الأخصائية والدكتورة مريم التركي، أخصائية تغذية علاجية وناشطة في التوعية الصحية وحاصل على البكالوريوس في التغذية العلاجية، لها 14 سنة من الخبرة في التغذية العلاجية، وكان لها يعني نشاطات بالذات في مجال الدايت أوقات ما كنا في كورونا.
سعيدين بوجودك دكتورة مريم، ويا أهلا وسهلا بك.
أنا أسعد، أهلا فيك يحيى.
دكتورة مريم، خلينا نبدأ في البداية ونقول كيف نحترم أجسادنا وكيف نحقق هذا الاحترام. وهذا السؤال أنا أصغته من خلال مقاطعك في الانستغرام، فإحنا حبينا أن احنا نندمج معاكي ونعرف الطريقة الجيدة لتحقيق هذا الاحترام لأجسادنا.
طيب، احنا نحترم أجسادنا، أنا شبهت يمكن في المقطع اللي أنت سمعته الجسد بالبيت، يعني والسكان البيت هو النفس، هي النفس، نفس الإنسان. فأنا اليوم لما أعتبر هذا جسدي هو مسكني، هو مسكني الحقيقي، يعني هو اللي يحويني، حاوي نفسي وأفكاري ومشاعري، هو الجسد المادي، لما أعتبره هو بيتي، يعني خلينا نقول بشكل فطري الإنسان يحب أن بيته يكون نظيف ويكون سليم ويكون جميل. فإحنا بالنسبة لجسدنا شو ممكن نخليه جميل ونظيف وسليم؟ من خلال تعاملنا مع هذا الجسد. لما نحترم أجسامنا أو يكون عندنا هذا المبدأ، رح نلاقي أنفسنا تلقائيا ما نسوي بأجسامنا شيء يضرها، إلا ما ندر. يعني طبعا ماكو أحد حياته 100% صحية، وإن كان مختص في الصحة وإن كان مختص في الرياضة وإن كان مختص في الغذاء، لكن إحنا نقول الممارسات العامة بشكل عام خلال اليوم تميل أكثر إنه هو الإنسان هذا ما يأذي جسمه، ما يأذي جسده، ما يوسخ بيته، ما يخرب بيته، فما يأكل مثلا، ما يروح يتوجه للأكل الوجبات السريعة اللي مليانة دهون مهدرجة متحولة، ريحتها مو حلوة، شكلها مو حلو أصلا، ما يروح يأكل، يخلي الخضار والفواكه الجميلة الملونة اللي فيها فيتامينات ومعادن وشفاء للجسم حتى من بعض المشاكل، ويتجه إلى مشروبات غازية لونها مو جميل أصلا وريحتها مو جميلة.
القطع هنا تماما، يعني انه ما يروح تماما، واللي يقول لك والله مثلا انا بتوازن، انا باخذ شويه، واللي هي في اصلها
يحيى الانسان لما يكون، يعني هو هذه الافكار مقتنع فيها وهو سلوك من طالع من الداخل، اصلا ما يفكر بموضوع الاعتدال والاتزان والتوازن. هو لحاله يصير ينفر من صوت المشروب الغازي، من ريحته، من طعمه، ينفر من الوجبات السريعة لما يمر جنبها. صدقني هذا ترى مشاعر حقيقية. أنا مرة كنت جالسة مع إحدى صديق واحدة من صديقاتي، يعني نتغدى مع بعض في المول، فالمضيف جاب كوباية البيبسي وحطها عندي بالغلط، فكر الطلب عندي، فأنا اخترعت، يعني حتى رد فعلي كان مضحك، إنه لا 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 هذا مو عندي،
يعني صار رهاب الموضوع،
مش رهاب، لا لا، وكأنه يعني أنا آسفة على اللفظ، حط أمامي شيء مقرف، يعني لا لا، إن أنا ما أشرب هذا الشيء، يعني شلون تحطه باللا شعور، هذا في اللاوعي.
كثير في حياتي لما يشوفوني أحط سكر في الشاي بيقولوا لي استغفر الله بتحطين سكر، فهذا فكرتيني بنفس المنظر.
نعم تماما.
كيف أوصل دكتورة، كيف أوصل لأكون زيك، يعني كيف أوصل لدرجة أنه ممكن لو حط أحد بيبسي قدامي أو حط شيء أو وجبة مثلا أو كذا أقول لا معلش سامحوني أنا خلاص، كيف أوصل لهذا الهدف؟
تصل لما أنت تبلش تنظر إلى هذا الجسد، قلت لك مثل كأنه بيتك، كأنه مو بيتك، الغرفة اللي أنت تحبها وتجلس فيها وأحسن إبداعاتك تطلع فيها وتنام فيها. الفطرة البشرية الطبيعية ما تقبل تجلس في مكان وسخ على فكرة، ولا تقبل تجلس في مكان غير مرتب. يعني هذه الأشياء اللي إحنا نشوف ناس تجلس في أماكن ملخبطة وفوضى وكذا، هذه مو فطرة، هذا هو يعني شوه الفطرة البشرية، فصار فوضوي، صار مثلا مش نظيف، صار أصلا هذا عايش في فوضى عارمة يعني. بس الإنسان نفسه لما يبدأ يركز مع جسمه وينطلق من منطلق مش إنه والله أنا أبي خصري يصير مقاس 36 أو أبي مثلا بنطلون يصير قياس، لا، يفكر بمستوى أعمق، أريد أن يكون جسمي صحي سليم، لما يصير عمري 70 سنة أنا أكون ماشي على رجولي بدون عصاية، أنا أكون فارض ظهري، أنا كل من يشوفني يقول لي أنت 70 أو أنت 70 مستحيل، شلون؟ طاقة، جمال، نشاط، أكون فانكشنال، يعني أكون مؤدية في هذا المجتمع، مش جالسة على كرسي أنا كل من يطالعني ويروح ورد يسلم علي ويأخذ باله مني وديني عفوا الحمام ويبني من الحمام ما كل إنسان ينظر إلى نفسه بعد 40 سنة أو حسب عمره، يعني إحنا نقول إحنا 30، فإذا من 30 ننظر بعد 40 سنة كيف أبي أكون شكلي، راح يكون هذا المحفز الأكبر. تبي تكون قاعد على ويلتشير ومعك عصاية، اشرب بيبسي وكل وجبات سريعة ولغوص بالبيتزا والشوكولات السايح، روح عادي،
بحكم أنه المعدة اللي هي أساس الصحة، صحيح؟
لا شك، لا شك، ما في إنسان عمره 70 سنة يتمتع بصحة وعافية وماشي على رجوله بدون عكاز وما عنده مشاكل صحية بالصدفة. ولا تسمع هذا الكلام اللي يقول أجدادنا كل شيء كانوا يأكلون، وشوف ما شاء الله كل شيء كان يأكل طبيعي، أجدادنا ما يعرفون الفاست فود، أجدادنا ما يعرفون المشروبات الغازية. يعني أنا جدي مواليد 1890 أو 95، شلون بيعرف الكولا ولا المشروبات الغازية؟ أكيد ما يعرفها،
كان تمر وحليب وكانوا بيقوموا يعني بمجهود عضلي وصحي مرة كثير في المزارع وفي حياتهم الطبيعية، يعني كانت ما هي حياة سهلة، مو زي نحن قاعدين على مكاتب.
حتى المدنيين، يعني أنا جدي كان مدني، ما كان يزرع ويفلح، ولكن كان يعني تاجر، لكن مع ذلك حياته فيها حركة كثيرة.
صحيح.
حركة 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 حركة، ما في جلسة جلوس طويل، ولا كان إنه في مكاتب يجلس وراء المكتب ساعات طويلة، والله وموبايل، ما في موبايل، ما في كمبيوتر.
لو جينا نختار عدونا الأول في مجموعة الأشياء هذه كلها اللي هي خاصة بالأكل السريع والمشروبات الغازية، العدو الأول اللدود،
العدو الأول من المغذيات يعني؟
إيه؟
والله في أعداء كثير، يعني ما أقدر أقول مثلا السكر وأخلي الدهون المتحولة، أو يعني خلينا نقول السكر والدهون المتحولة هي أكثر الأعداء شراسة للإنسان.
من ضمن الانستغرام عندك دكتورة، ومن ضمن اللايف اللي أنت دائما بتسويه، زي أمس مثلا كنتوا تتكلمون عن رحلة السكر الأبيض، فما هي رحلة السكر الأبيض من دخوله لأجسامنا حتى استقراره في النهاية، والفرق بينه وبين السكر الموجود في الفواكه والإدمان؟
طبعا السكر الأبيض هو سكر بسيط موجود في الطبيعة، وقلنا هو يتركب من الجلوكوز والفركتوز، يعني هو سكر ثنائي يتركب من سكرين أحاديين، سريع جدا في الهضم والامتصاص، وهذه المشكلة الكبيرة. ليش سريع جدا في الهضم والامتصاص؟ لأنه ما في ألياف، هو مادة سكر فقط سكر، يعني يدخل الجسم راح يلاقي آليات الهضم سريعة جدا، الامتصاص سريع جدا لأنه ماكو شيء يأخره في الجهاز الهضمي، يعني مع الأكلة نفسها، مع السكر نفسه.
هذا السكر المصنع اللي هو في السوق،
هذا السكر الأبيض المكرر،
المكرر اللي هو موجود في بنشتريه من سوبر ماركت،
سكر المائدة، أي هذا الأبيض اللي
كالتالي.
أوكي، فهذه مشكلته. الآن المشكلة إنه السكر الأبيض لما يدخل إلى أجسامنا يطلع، يخلي البنكرياس يطلع هرمون اسمه الأنسولين. إذا كان تناول السكر إذا صح التعبير نستخدم كلمة معتدل بالنسبة للجسم الإنسان، إنه هو ما في كمية معتدلة لكل الناس، كل إنسان غير ثاني
حسب جسمه.
فلنفترض، نعم، فلنفترض أن اليوم يحيى أكل 10 جرام مثلا من السكر، وسمى أكلت 5 جرام من السكر، وبالنسبة لهم هذه كميات معتدلة، ما رح يطلع الأنسولين بشكل شرس. أوكي، رح يطلع الأنسولين على قد هذا الكم من السكر اللي كليته، وبالتالي رح يمثل بطريقة اللي يمشي فيها، يروح للدم ومن الدم يروح للخلايا وهكذا، ما في مشكلة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أن لا يوجد إنسان يتناول 5 أو 10 جرام من السكر يعني باليوم ويظل على هذه الكمية
ويوقف.
صحيح.
أي الخمسة اليوم تصبح 7 غدا، 10 بعد غد، بعدين في آخر الأسبوع 15، بعدين 20، بعدين 25، بعدين 50، بعدين 100 جرام. ما يكتفي أصلاً يعني ما يحس بالحالات. يعني يبدأ بملعقة سكر صغيرة بالشاي ينتهي بملعقتين، بعدين يحس الملعقتين عادي، مع أن الآن جيب أي إنسان قاطع للسكر سنين.
يعني يصير الجسم عنده
يطلب أكثر،
طلب أكثر، أو إنه التعود.
نعم.
خلاص على الطعم.
أي لأن شوف إحنا عندنا براعم تذوق في اللسان، كل ما استهلكناها كل ما احتاجت كمية أكبر من هذه النكهة عشان تتذوقها. فمثلا الناس اللي يحبون سكر مثلي أنا قبل 3 سنوات أعشق السكر، كنت يعني أكل سكر بشكل فظيع يعني. علشان أشعر بإني أنا محتاجة ماي عقب أو بعد كمية الحلو اللي أكلتها أكون تقريبا خلصت 1/4 كيلو كنافة وأكثر.
كلنا.
أي والله يعني. أو مثلا خلصت قالبين من الشوكولات مثل جالكسي مثلا، أكلت يعني 12 حبة، يا الله أبدأ أحس أنها
أحتاج ماي.
انه هذا إيه؟ احساس الشعور اللي انه انت وصلتي لمرحله الشبع من الطعم هذا او
من السك تماما،
ولكن الان
اي ساتسفاكشن. لكن هو مو بس ساتسفاكشن، هو لساني لا يتذوق، ما يشوف السكر هذا حاد بمثل الانسان اللي هو ما ياكل سكر. اما الان اعطيني مثلا هذه مربع الشوكليت هذا ما اقدر اكمله اصلا. ليش؟ لان اجد طعمه حاد جدا، أجد طعمه سيء جدا، أجد طعمه منفر لبراعم تذوق عندي سكر الأبيض المكرر. يعني نادرا ممكن أذوق شيء في سكر أبيض مكرر وأستمتع. طيب يكون قليل أو في مواد أخرى مخلوط فيها فمو ظاهر عندي.
كيف يكون الفرق ما بينه وما بين الفاكهة؟ يعني بمعنى أنا وقفت سكر وكذا وما عاد صرت أستصيغه، طيب لما أجيب فاكهة وباكلها جسمي كيف حيفرق بينهم؟
أوكي، السكر الطبيعي شنو الفرق عن السكر المكرر؟ سكر الفاكهة، هي الفاكهة مش بس سكر، الفاكهة فيها كمية ماء كبيرة، يعني الفاكهة 80% فما فوق من محتواها هو مادة سائلة ماء. فيها معادن كثيرة تدعم عملية التعامل مع السكر، يعني تحسنها. زائد فيها ألياف، وهذه هنا الفكرة، أن أنا مثلا ما أكل موزة أو تفاحة، صح الموزة فيها كم كبير من السكر، يمكن 25 جرام من السكر، لكن يعني 3 ملاعق تقريبا أو 4 ملاعق سكر. لكن شنو الفكرة؟ الفكرة أن فيها ألياف عالية، فلما تنزل بالأمعاء الامتصاص مش عالي، لا يستفز الأنسولين بقدر 4 ملاعق من السكر الأبيض مباشرة.
ممتاز.
فالامتصاص يصير بطيء، فارتفاع السكر يصير بطيء، وبالتالي الرغبة الشديدة بعد انخفاض يعني ينخفض السكر هم ببطء، فما يصير عندي أنا رغبة معاكسة شديدة مرة أخرى لتناول السكر اللي يحصل في السكر الأبيض.
طيب لو قررنا اليوم، طبعا أنا قررت من تقريبا أسبوع دكتور، طيب بس أنا حسأل السؤال بدأ أرجع مرة ثانية لحالتي الشخصية. لو قررنا اليوم إن إحنا نوقف السكر الأبيض، تمام؟
نعم.
كيف نستطيع إن إحنا نوقفه، وكيف نوقف مقاومة أجسادنا لهذا الموضوع؟ يعني الآن مثلا عن تجربة، أول ما بديت أوقف السكر اليوم الأول، اليوم الثاني عندي إحساس كذا إنه يطلبني أبغى سكر، حتى صرت أضطر أكل شوية فاكهة عشان أعوض، لكن برضو يظل الموضوع مربوط إنه لا السكر هذاك. فكيف نقدر؟
طبعا أي أنت قبل ما تأخذ قرار قطع السكر لازم تسوي تمارين عقلية. أول شيء شنو تمارين عقلية؟ يعني كل ما احنا وجهنا لقطع شيء معين فجأة وبطريقة أجريسيف، يعني على قولتهم باستخدام الإرادة، سوف نفشل. ليش؟ لأنه الإنسان بطبعه يعني يميل إلى الأمور الممتعة، اللذيذة، الاسترخاء، الراحة، السعادة، يميل إلى هذه القصص. فأنت لما تقمع رغباتك بالقوة، أنت قاعد تقمعها مو تتعامل معها، قاعد تقمع رغبة السكر، أنت تنتصر مرة مرتين ثلاثة، ولكن في النهاية سينتصر عليك، ستنتصر عليك الرغبة مثل ما يقولون،
أو العادة. رغبة
العادة والرغبة، ما هي العادة ليش موجودة؟ إن في رغبة، أنا عندي رغبة داخلية يعني أحب تناول السكر، وهكذا نصف احنا اللي يعني يحب السكر يقول انا احب الشوكولاته انا احب الكنافه، يعني ما حد يقول لازم اكل، لا انا احب، نستخدم كلمه حب في الموضوع، فهي مشاعر. لذلك انت قبل ما تاخذ هذه الخطوه اللي هي خطوه جريئه انك انت تقرر تقطع السكر، كلم نفسك في البدايه، اكتب واستخدم الورقه البيضاء والقلم واشرح. طبعا هذه حلقات متقدمه ان شاء الله في لايف نقدر نقطع السكر، بس يلا هعطيكم اياها في الحلقه. ورقه وقلم واكتب، اكتب شنو هي صفات السكر الابيض الشريره، يعني ليش انت اصلا قررت تقطع السكر؟ والله لان سمعت لايف لايفين ثلاثه او سمعت مختصين ثلاثه يتكلمون في قطع السكر، ولا في اسباب تخص يحيى تخليه يقطع السكر مأثره على يحيى؟ يعني مثلا يحيى نومه مخترب، يحيى عنده حساسية في البشرة ممكن تطلع له حبة ولا حبتين في الشهر، يحس انه هو اداء الرياضي مش مضبوط، يحس انه عنده دهون في منطقة البطن، يحس انه ايا كانت الاسباب اللي متعلقة بيحيى. اوكي، اكتبها على ورقة بيضة وابدا فعل الخيال، ابدا تخيل هذا السكر شلون قاعد يدخل الى جسم يحيى ويخرب. أمس إحنا في حلقة أمس شبهنا الموضوع كأن السكر وحش عنده أنياب وينهش في عظام الشخص، قاعد يسوي ثقوب في العظام مثل الكولا أو يعني المشروبات الغازية لما تدخل إلى جسم الإنسان. إحنا نقول دائما إن أخطر شيء هي على العظام وعلى الأسنان، فتخيلها وهي قاعد تدخل وتسوي فجوات وحفر في الأسنان، تحفر في الأسنان، تحفر في الأسنان، تحفر في، تحفر في العظام، تحفر في عظام ما تصير هشة. فعل الخيال لما يصير في نفور اصلا من هذه الماده،
فوقتها يتوقف الجسم عن 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 طلب هذه الماده،
وقتها يصير اسهل عليك انك تقول لا انا والله ما احس اني راح اخذ هالشيء اللي فيه سكر بكل رواء، لا والله ما احس ان انا باخذ هالكاكاو ما يسوى.
خلينا نقول عن نزول الوزن، احنا بعد ما يكون مثلا عايشين على نمط غذائي معين عشان ننزل الوزن، فجاه نوقف في جدار كذا، يوقف جدار قدامنا ويبطل الوزن ينزل،
يعني البدايات تكون رائعة، البدايات تكون مثلا
أيوة نزولك سريع
ثلاثة كيلو وخمسة كيلو،
بعدين نلاحظ انه حتى الجرام عشان يتحرك على الميزان يحتاج كمان ثلاثة أسابيع رجيم مثلا، ليش يوقف نزول الوزن بعد فترة طويلة من الدايت؟
أوكي، الآن مراحل الثبات أو البلاتو هي شيء طبيعي في رحلة تنزيل الوزن الطويلة أو حتى القصيرة. شنو يعني البلاتو؟ البلاتو هو المكان اللي أو الرقم اللي يوقف عليه الشخص فترة من الزمن مع أنه هو ملتزم بنمط حمية غذائية جيد، وهذا البلاتو من مصلحة الإنسان أصلا، لأن مثلا إنسان عنده 50 كيلو فقد منهم 20 أو 23 كيلو، 23 كيلو يعني تقريبا ثلث أو نصف الوزن اللي هو لازم ينزله، لما ينزل نصف الوزن نص يعني لما ينزل 50% من وزنه الزايد، يعني تقريبا ممكن يكون ينزل 20% من وزنه الأصلي. من الطبيعي الجسم يدوس بريك علشان يسوي سيستم جديد، كمية الدم اختلفت، قدرة الضخ في القلب اختلفت، ضخ الكلى اختلف، تصفية الكبد اختلفت، فياخذ هذا الوقت لي عشان يسوي فرمته أو فورمات جديد للجسم الجديد هذا اللي قاعد يعيش فيه، خاصة إن النزول ممكن يكون حصل في 3 شهور فقط أو 4 شهور فقط. نعم، هذا باب أول. باب الثاني، أحياناً الشخص ما يمر في البلاتو هذا بهالطريقة، يعني يثبت وزنه مدة 10 أيام ويكمل نزول بشكل سلس جداً، لأن نمط الحمية اللي متبعها متغيرة ومتابع مع الأخصائي أول بأول مرحلة بمرحلة. متى يحصل الثبات هذا الممل؟ لما الإنسان ينزل الوزن بنفس الطريقة من اليوم الأول اليوم 100 أو اليوم 200 أو اليوم 300 بنفس الكونسبت، بنفس الطريقة، بنفس التقسيمة، بنفس النسب، طبعا رح يصل إلى مرحلة وما يحرق، يعني يصير ما في حرق أصلا، خاصة مع الحميات اللي منخفضة السعرات الحرارية.
على سيرة الحميات يعني متنوعة والبرامج مختلفة، لو جينا نتكلم عن طريقة الصيام المتقطع اللي هو 24 ساعة خلال يومين خلال عفوا الأسبوع، أو 16 ساعة صيام و8 ساعات فطر، أو 12 و12، أي طريقة في هذه هي الأفضل يعني في 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 برنامج الصيام المتقطع لو أخذناه كمثال؟
أوكي، الآن يعني أنا مو كثير أؤمن بقصة الصيام المتقطع، ولكن أحب أن الإنسان بين العشاء والإفطار يخلي له 10 ساعات إلى 12 ساعة يرتاح فيها الجهاز الهضمي وخلص، يعني يتوقف عن الأكل ويسمح للجهاز الهضمي إنه يمتص ما أكل ويتخلص من ما تبقى.
أنت تروحي مع مين أفضل طيب إذا الصيام متقطع؟
أنا لا أرى أن الصيام المتقطع أصلاً شيء جيد يعني إلا كانت الحمية نفسها ممتازة. أما الصيام المتقطع كصيام بدون حمية لا يعني شيء، صفر. لكن لو الصيام المتقطع هو معاه نظام غذائي محكم أوكي يشتغل، لكن النظام الغذائي المحكم يشتغل بصيام وبدون صيام.
سواء كان في صيام أو مو صيام النظام الغذائي تمام
المتزن المنظم إذا كان.
ولكن الصيام المتقطع يستخدم، أو أنا كمريم مثلا أستخدمه مع بعض المراجعين أحيانا لما يكون في حالات صحية معينة أحب أني أعالجها أو أضبطها أو أحسنها، مثلا اضطرابات هرمون الأنسولين أو ارتفاع معدل السكر، والشخص يكون لسه ما دخل في مرحلة السكر، يعني سكر الدم قاعد يضطرب بس هو لسه ما شخص على أنه هو عنده سكر أوكي؟ أو يكون في اضطراب بهرمون الأنسولين، أو يكون في اضطراب بالشهية، أو يكون في أحد الإدمانات نعالجها. يعني أنا أستخدم الصيام المتقطع كعلاج سلوكي أكثر مما هو علاج فسيولوجي. لو كانت الحمية جيدة سواء صمت 16 ساعة أو لم تصوم رح تشتغل الحمية، لكن في بعض الأمور السلوكية مثل شهية السكر الزايدة، الإدمان على القهوة، الإدمان على النشويات، اضطراب الأنسولين، لما نسوي مع الحمية صيام متقطع راح تصير الحمية أحسن بكثير، راح تعطي نتائج أفضل بكثير، لأن السلوك عند الشخص راح يتحسن راح يساعده.
معلش خديني بجهلي طيب.
لا
لا التوازن الآن عشان بس نوصل لنقطة يعني كذا مفهومة، التوازن الآن هو ما بين إنه الصيام ما هو الأساس، لو كانت في حمية الحمية حتشتغل سواء كان في صيام أو ما في صيام، كذا ممتاز
100%.
تمام، ذكرتي إنه القهوة من الأشياء اللي هو ممكن يتوقف عنها في الدايت، القهوة ينصح بها الكل ينصح بها بحجة إنه تشبعك تغنيك شوية
تسد النفسية أو شيء زي كذا،
صحيح هذا الموضوع؟
أخ والله هذا الموضوع لا شجون.
من الأخ خلينا ننسى السؤال، ننسى السؤال.
يعني أنا ما أدري من وين تطلع هذه المعلومات صراحة وتشيع ويستخدموها يعني بكثرة وتنتقل وتنتشر ويعزز مفهوم إنه القهوة هي تلك هذا ذلك المشروب السحري لسد الشهية ويرفع الحرق ويساعد على القوة في التمرين وا 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 وا. طيب وين أضرار القهوة يا جماعة؟ طب أنتوا وين نسيتوا أضرار القهوة؟ ليش نسيتوا أضرار القهوة؟ طب القهوة تضغط على القلب، يعني أوكي إذا إحنا أخذنا 200 ميلي جرام من الكافيين فقط في اليوم إحنا في السليم، لكن لما نتجاوز ذلك إحنا نضغط على عضلة القلب. ومعظم الناس اللي يشربون القهوة أو حبيبين القهوة يعني لا يكتفون بفنجانين أو ثلاثة في اليوم، يصلون إلى 4 أو 5. اليوم عندي مراجع كان يشرب 12 فنجان قهوة في اليوم.
قهوة عربي ولا قهوة سودة؟
كله تركي على عربي على شمالي على أمريكي على إسبرسو، يعني من كل نوع 3-4 فناجين.
لا إله إلا الله.
فهو ما يشرب ماي، هو يشرب قهوة، ومو هو ليس الوحيد في الآن في العصر اللي إحنا نعيش فيه. وجود القهوة أصبح شيء مرتبط بالرفاهية، مرتبط باللايف ستايل الكشخة
بالترف، أو يروح القهوة أصلا عشان يصور.
اي بالضبط. واصبحت يعني في كافيهات يعني خطيره بالديكور بطريقه التقديم وبالانواع وفن يعني. بس هل هو له علاقه في الصحه؟ انا ما اشوف القهوه لها علاقه بالصحه، بالعكس انا اشوف يعني القهوه وخاصه للسيدات او للنساء لها اضرار كثيره. اول شيء تساعد في تحفيز السليولايت، يعني السليولايت يزيد لما احنا نزيد قهوه. القهوه بعد شو تسوي؟ في دراسه حديثه لقيت أن النساء اللي يشربون قهوة في 90 دقيقة الأولى من الاستيقاظ ممكن تتأثر الدورة الهرمونية عندهم، يعني سايكل الهرمونية تخرب. القهوة تزيد من إمكانية ظهور الألياف عند السيدات سواء كانت في الثدي أو في الرحم أو في بشكل عام تظهر للسيدات. فأنا أشوف القهوة فنجان واحد باليوم يا سلام أوكي جيد لا بأس، ومو أي فنجان، مش تركي مش عربي، مو القهوة اللي تغلى 16,000 ساعة على النار. القهوة التي تحضر بدرجة حرارة بين 60 و65
عشان نستفيد من القهوة نفسها، من فوائد
نعم
القهوة الطبية.
في قهوة منتشرة اسمها الـ V60.
صحيح.
اي هذه الـ V60 هي قهوة مفلترة ويحضرونها بدرجة حرارة 60، يا يا سلام هذه قهوة ممتازة. لكن منو يشرب V60 كل يوم؟ منو اللي قهوته كل يوم V60؟
يعني نشربها من ضمن اليوم من ضمن الكمية حقت اليوم, اليوم.
نعم فإحنا فالقهوة لا, أنا مش من الأشخاص اللي يقول نعم هي زينة في الدايت وتدعم الدايت وتضعف وتسد الشهية, لأن كذلك القهوة تسد الشهية في الساعة الأولى بعد القهوة أو الساعتين, لكن بعد ذلك الجوع اللي رح يأتيك بعد القهوة سفاح.
أوكي.
مو جوع عادي. إذا أنت استخدمت القهوة لسد الشهية, الجوع بعد ذلك اللي راح تشوفه جوع غير عادي, ما لا تكتفي بوجبة حجمها طبيعي.
أوكي, فهي تفتح الشهية بعد ساعة من شربها؟
لا, هي ما تفتح الشهية, هي لأنها تسد الشهية فأنت لا تتناولين الوجبة اللي كنت لازم تأكليها.
أوكي.
لما راح تجوعين بعدها راح تجوعين عن الوجبة اللي لازم تأكليها والوجبة اللي قبلها, جوع عتيق يعني, جوع تراكمي,
التعويض
تعويضي. نعم.
طيب دائما نقول انه في ناس يعني المشاعر حقتهم تدفعهم للاكل.
صحيح, كلنا.
طيب في يعني هذه في علاقه يعني بين المشاعر وبين الاكل, هذه شلون نسويها كنترول؟
الدكتوره مريم مسميها في الانستغرام الجوع العاطفي.
صحيح, الجوع العاطفي.
ايش تقصدي بهذا المصطلح؟
الجوع العاطفي هو الجوع, أي جوع غير فسيولوجي. يعني إحنا الجوع سبحان الله موجود في أجسامنا عشان يرشدنا أن إحنا محتاجين طاقة, فتبدأ النواقل العصبية تعطي مؤشرات لما المعدة تكون فاضية وما في مصدر للطاقة وغلايكوجين الكبد خلص, تعطيك مؤشرات أنه يعني لازم تأكل الآن عشان تحصل على الطاقة. هذا جوع الطبيعي الفسيولوجي اللي لازم كل الكائنات تحس بهذا الجوع. لكن الجوع العاطفي هو الجوع اللي متعلق بالمشاعر بالعواطف. يعني إذا أنا مثلا سعيدة ومتحمسة أقوم أتشهى على بعض الأكلات, يلا شرايكم نسوي الآن الكيكة الفلانية, نطلب الأكلة الفلانية بفعل السعادة والمود والجو. أو لما أكون مثلا متوترة عندي امتحان أو مجموعة امتحانات وشادة حيلي في الدراسة يعني ومضغوطة, أروح ألجأ إلى متعة سريعة ولذيذة في شنو؟ يلا طلبات أو يلا ديليفري, يلا هذا,
يلا
المطعم.
اندومي,
يلا اندومي. نعم, يلا مثلا جبنة قلاصات مع مدري شنو, مع شباتي, مع ما ادري اختراعات الناس كثيرة يعني
وقت التوتر. صحيح.
ايوه, فهذا الاكل او الجوع اللي يكون اساسه هو اضطراب او توتر او سعادة او حزن او هروب او ملل, هذا كله نسميه احنا الجوع العاطفي.
طيب خلينا ناخذ بعض الأملاح والفيتامينات يعني الأشياء اللي لازم تكون موجودة في عملية التوازن الجسدي. هنبدأ واحد واحد. أول حاجة الزنك, إيش فايدته وفين نلقاه؟
طيب الآن الزنك, الحديد, المغنيسيوم, الكالسيوم, فيتامين سي, بي 12, هذه طبعا مجموعة صغيرة من الفيتامينات والمعادن اللي نحتاجها يوميا. يعني هذه يمكن الأكثر تداولاً بين الناس لأن إحنا نسويها تحاليل.
صحيح.
لكن في فيتامينات ومعادن كثيرة لا نسوي لها تحاليل ولا أصلاً في لها تحاليل يعني في متناول الأيدي, لازم لما نسوي تحليل نسوي تحليل نسيج ومش متوفر في كل الدول فما حد يذكرها. لكن بالشكل العام لما نتكلم عن الفيتامينات ونتكلم عن المعادن, إحنا نتكلم عن مغذيات دقيقة يعني بالمايكرو وبالملي نقيسها, مو مثل البروتين والنشا والكربوهيدرات والدهون بالجرام, لا نقيسها بالمايكروغرام أو بالملي جرام. فهي مغذيات دقيقة, لكن إذا اختل واحد منها, واحد فقط أو مجموعة منها, الجسم يختل بشكل أو بآخر ويقع في الأمراض. فطبعا في الطب في كثير من الأطباء لا يؤمنون أن اختلال المعادن والفيتامينات قد يؤدي إلى الأمراض. إحنا اختصاصيين التغذية نؤمن أن اختلال المعادن والفيتامينات وخاصة إذا أصبح مزمن هو يؤدي إلى الأمراض, وهذا الشيء اللي قاعد تثبته الآن الأبحاث. يعني كل ما إحنا قاعد نمشي بالوقت كل ما الأبحاث أثبتت أن في بعض المعادن نقصها يسبب أمراض والتداوي فيها يعافي من الأمراض. بالإضافة إلى الزنك, طبعا أشهر مصادر هي اللحوم الحمراء والكبدة, أهميته هو مفيد أو مهم جدا, أهم ما يكون للهرمونات لأن الهرمونات تحتاج وجود الزنك حتى تتكون. هرمونات الأنثوية أو الهرمونات الذكرية. وطبعا هو مهم جدا للشعر، يعني أحد أسباب تساقط الشعر نقص الزنك، أحد أسباب بطء النمو هو نقص الزنك. الحديد هو معدن مهم جدا، من اسمه الحديد هو القوة، يعني الناس اللي عندها نقص بالحديد نلاقيها ما فيها حيل، تعبانة، مجهدة، تناهت لما تمشي مثلا، البنات يكون مثلا شعرهم فيه تساقط، المزاج سيء، النوم سيء، الشهية سيئة. فالحديد استغرب ان كثير بنات يطنشون نقص الحديد، يعني يكون التحليل فيه نقص حديد بس يطنش، ما تاخذ حديد، يلا ما يخالف، بعدين تنسى.
يعني عشان الحديد دكتور، عشان يعني برضو يعني الحديد
حالة شخصية.
ايوه، احنا بنتكلم مش على مستوى الهيموغلوبين اللي في الدم، احنا بنتكلم عن الفرياتين اللي هو مخزون الحديد.
نتكلم عن الايرن والفرياتين.
طيب، هل لهم سبب غير الاسباب اللي يعني اللي معروفة، يعني انه هو يكون الجسم ما بيكونه؟ انا كيف احفز هذا؟ طيب انا مهما باخذ ابر، باخذ حبوب، باخذ هذا، ما بينتج في الجسم. ايش اللي يخلي هذا المعدن انه هو يصير؟
اي، احنا الحديد لازم اول شيء لما يكون في نقص بالحديد نعرف هل هو نقص ناجم عن نمط الحياه الغلط وقله الاكل ونزول الوزن سريع وكذا، ولا هل هو في حاله مرضيه. حاله مرضيه ممكن تكون احد امراض الدم الشهيره مثل الثلاسيميا او انيميا البحر الابيض المتوسط، هذه ما يكون علاجها ان تاخذين حديد، هذا علاجها يكون ايش، تاخذين فوليك اسيد، فغلط اصلا تاخذين حديد بكميات كبيره وابر حديد وكذا وكذا. يمكن يكون في نوع ثاني من الانيميا، فهذه اللي تحدث فيها اكثر واللي شخصها افضل هو طبيب الدم، يعني هيماتولوجيست او متخصص
في امراض الدم. اي
نعم، في امراض الدم. قد يكون احيانا في بعض الـ 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 الأكياس، في بعض السيدات أجسامها تكون أكياس وليس التكيسات، إنما أكياس، يعني كيس فوق الرحم، كيس عند فوق المبيض، كيس ما أعرف وين. هذا الكيس لما يجمع دم، هو يجمع دم من الدم، من دم من جسم السيدة، فمن الأعراض أن معدل الهيموغلوبين يبدأ ينزل ومعدل الحديد يبدأ ينخفض. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة، الرياضيين اللي يلعبون رياضات كارديو شديدة، حتى لو غذائهم جيد، هم عرضة للإصابة بنقص الحديد. أوكي، فإحنا أسباب نقص الحديد كثيرة، لما نشوف أنه قاعد يتكرر عندي في التحليل نقص الحديد لازم أشوف طبيب دم، هو يشرح لي ويشخص لي ليش أنا ينزل حديدي.
أوكي، المغنيسيوم حاليا أصبح ترند في تيك توك، صار الكل والله أخذوا مغنيسيوم ستريت علشان ما أدري إيش يسوي، غلاسينيد عشان ما أدري إيش يسوي، عضلاتك تعبان تبغى تنام زيادة خذ مغنيسيوم. فتشرحينه للناس كده بسيط إنه إيش المغنيسيوم الكويس، متى نلجأ نأخذ مغنيسيوم، والحالات اللي يأخذها. يعني
بالعكس، المغنيسيوم من المعادن الحبوبة، لأنها تطلع تكرمين في البول، يعني إذا زاد عن حده فهو يطلع بسهولة من الجسم، ما يقعد في الجسم.
أوكي.
مش مثل السيلينيوم، مش مثل مثلا الكروميوم، هذه المعادن هي المعادن اللي يحتاجها بكميات صغيرة وتتجمع في النسيج. أوكي. لكن المغنيسيوم من المعادن الحبوبة تطلع بسرعة. أوكي، الآن اللي صاير الدارج إن كل شيء أخذ مغنيسيوم أخذ مغنيسيوم، هو يمكن في مبالغة، ولكن المغنيسيوم من المعادن اللي هو مو عائلة واحدة، كذا عائلة. يعني ستريت، أوكسايد، غلاسينيت، في بايكولينيت، يعني في كثير أسماء للمغنيسيوم، وسبحان الله كل مجموعة من هذا المغنيسيوم مختصة في شيء، يعني يكون لها مجموعة من الاضطرابات اللي تعالجها. الآن من أكثر المغنيسيوم، أنواع المغنيسيوم اللي موجودة في السوق وهي فعلا مفيدة لأكثر من شيء، اللي هو المغنيسيوم ستريت.
أوكي.
خاصة الأشخاص اللي يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي وأمساك، يعانون من تشنجات في القولون، يعانون من تشنجات في العضلات بشكل عام أثناء النوم، مغنيسيوم ستريت يفيدهم. لكن هل أنا أخذ مغنيسيوم ستريت بدون سبب، بدون أي عرض؟ لا. لكن أقدر أخذ مغنيسيوم ستريت وأنا مغنيسيوم في تحليل الدم سليم وأنا عندي أعراض؟ طبعا، لأن تحليل الدم لما يعطي أن مغنيسيوم سليم لا يعني أنه المغنيسيوم سليم، قد يكون في نقص في المغنيسيوم لكن لا يظهر في تحليل الدم.
أوكي.
يظهر بالأعراض
اللي هي الشد العضلي مثلا، ومثلا في بعض الناس الشقيقة،
بالمناسبة احنا سما اليوم يعني اعتقد كلنا نعاني من موجات الغضب احيانا، صح؟
صحيح.
نعصب، نعصب اما في العمل، اما على شيء ما صار، اما في الشارع من الزحمة، اما على الاولاد، اما يعني لازم في مكان الانسان يغضب فيه.
صحيح.
وكل ما كان غضب عصبي اكثر، يعني يعصب اكثر خلال اليوم، كل ما هو كان انسان يحرق ويستهلك المغنيسيوم اكثر. فالناس العصبيين 24 ساعة معصب وحارق دمه وأعصابه، هو لازم يعرف أنه قاعد يحرق المغنيسيوم بعد،
فهو جالس يفقد المغنيسيوم من خلال الغضب
والعصبية. نعم، هو مو بس صراحة يفقد المغنيسيوم، هو قاعد يفقد كثير أشياء، بس من ضمن الأشياء هذه المغنيسيوم.
حتى الإنسان يعني يكون مراقب من خلال التحاليل الدورية، صحيح؟
التحاليل تعطينا انطباع طبعا، بس هي ما تعطينا كل شيء، لان التحليل ممكن يعني يفرجيني 20 الى 40% فقط من الذي يحصل في جسمي، لكن في كثير اشياء ممكن ما تظهر بالتحليل في البدايه، لكن هي في لها اعراض.
الاعراض
جسمية لها اعراض. نعم.
فيتامين د وفيتامين سي، يعني طبعا هم في ايام ازمه كورونا يعني يعني اصدقاء الدنيا. طيب
أيه.
فاحنا لو نبغى طبعا فيتامين د معروف الكورس حقه كذا، لكن فيتامين سي لو حبينا ان احنا يعني ندخل كميه او بدايه، ما هي الكميه المناسبه وكيف ندخلها للجسد باشياء طبيعيه؟ يعني
شوف، انت في اليوم تحتاج 50 ملي جرام من الفيتامين سي فقط، اوكي، تحصله بتناول برتقاله وحبه كيوي،
وصلى الله وبارك.
اي والله، بس الفكره هذا
دكتور، انا جالس اكل نص كيلو برتقال واحس انه لا، اقول لا باقي، يعني اروح اخذ فوار.
اصلا ضد هذا الفوار بالذات، لانه فيتامين سي المصنع في المصنع غير فيتامين سي اللي في الفواكه والخضار. يعني مختلف تماما، يعني معظم الانواع اللي موجوده في الماركت فيتامين سي رديئه، معظمها، ما راح اقول كلها، اكيد في انواع جيده، لكن لانه سعره رخيص، حتى لو تلاحظ سعره بمقارنة بفيتامينات أخرى يعتبر يعني جدا رخيص. صح. فهو مصنع وليس طبيعي، يعني فيتامين سي هذا اللي تتاخذه هو مصنع وليس طبيعي،
معناته يعني ونعوض عنه زي ما قلت حبة برتقالة في اليوم
وكيوي.
أي هذا بس مثل، لكن إحنا المفروض إذا قاعد نخلص 5 حصص من الخضار والفواكه يوميا، كما يعني كما احنا نوصي، احنا دائما نوصي ان الانسان لازم يخلص 5 حصص من الخضار والفواكه في اليوم.
والحصه كم؟
ما في خضار وفاكهه ما فيها فيتامين سي، سبحان الله، لان الفيتامين سي وكانه هو الماده الحافظه في الفاكهه والخضار، هي الماده التي تحفظ الفاكهه والخضار من الاكسده. فيعني ما في خضار وفاكهه ما فيهم فيتامين سي، لكن تتراوح الكميات، تختلف الكميات،
الكميات تختلف من فاكهه لفاكهه.
نعم، فالكيوي مثلا غني بفيتامين سي، القوافة غنية بفيتامين سي، البرتقال جيد بفيتامين سي، الفلفل الأحمر غني جدا بفيتامين سي.
طيب جيد، حنروح الآن لمحور مرة مهم جدا، وإحنا على مشارف رمضان، الصحة في رمضان بشكل مركز. ودنا ان احنا نتكلم عن رمضان صراحة ونطول في هذا الموضوع، لكن احنا بنحاول ان احنا يعني نحط شيء مركز وسريع الوصول للمستمعين. لو قلنا ابرز 6 نصائح للتغذية السليمة في رمضان، واسوأ 6 عادات صراحة، والله هي بس كذا الرقم جاء. احنا قلنا حتى يكون الموضوع بارز، احنا خلينا نحط له، لانه ممكن احد يجي يقول 10 او احد يقول، بس احنا قلنا يلا 6، فاحنا نبغى 6 نصائح للتغذية في رمضان و6 عادات سيئة لازم ان احنا يعني نتركها في رمضان.
طيب الان خلينا نتكلم عن العادات الجيدة في رمضان.
ترى لو مو حابة 6 نغير
الحين، نشوف كم واحدة رح يطلع.
يلا
ونشوف. أول شيء شرب السوائل، شرب الماء، يعني من النصائح اللي نركز عليها في رمضان، لا تنسى الماء، لا تخلي الصيام ينسيك الماء. إذا أنت مثلا تستهلك 2000 سعر حراري، فأنت بحاجة إلى 2000 ملي من الماء، يعني لترين من الماء. إذا تستهلك 1500 سعر حراري، فأنت بحاجة على أقل تقدير إلى 1.5 لتر من الماء. ما حد يحتاج أقل من 1.5 لتر من الماء يوميا، إلا إذا كان عنده مشاكل في الكلى. فبالتالي إحنا نقول 1.5 لتر من الماء على الأقل في اليوم، يعني احرص أنك أنت تشربهم. اصلا راح يساعدوك انك انت تاكل بشكل كميات صحيحه اكثر، وراح يرطبون جسمك. الان احنا راح نصوم في شويه حر، مو كثير حر الحمد لله، بس يعني في شويه حر. فالماء هذا اساسي جدا انه احنا ما ننساه. الشيء الثاني لا تنسى الفواكه، لانه معظم الاشخاص يندمجون بالحلو وينسون الفواكه، فيصير هو شهر رمضان كامل هو ما يعرف عن الفاكهه شيء، مو متذكر اكل تفاحه ولا ما اكل، اكل برتقاله ولا ما اكل، خاصه اذا كان الصيام طويل فينسون الفواكه. فلذلك احنا نقول لا تنسى الفواكه علشان لا يحصل عندنا مشاكل مثل الامساك. الشيء الثالث ابدا بالشيء الدافي على المعده، يعني جهز المعده للفطور، لا تبدا باشياء بارده وقاسيه. مثلا تبدا الفطور بكوبايتين مي بارد مثلج ولا كوبايتين عصير، والمعده تتشنج وتتقلص، هي عضله بالنهايه.
الفيمتو يعني يتجمد المخ والمعده وكله.
اي لا تبدا بشيء بارد بهالشكل هذا، ابدا بشيء دافي. يعني لو لقمتين من الشوربه او المرقه او اي شيء دافي، ابدا بشيء دافي تستعد المعدة، لأنها صار لها أكثر من 12 ساعة مو مشتغلة أو 14 ساعة. كذلك بالنسبة للأصناف الأكل في الفطور، يعني صيام إحنا ليش نصوم؟ إحنا نصوم لنهذب غريزة الأكل
صحيح،
وأشياء أخرى طبعا سلوكية. لكن من أحد أهداف الصيام أنه إحنا الأكل هذا، متعة الأكل نهذبها. فمو معقولة يعني أنا أصوم 14 ساعة عشان بعدين أفطر على 16 صنف، ما تحتاج الطاولة عليها أصناف أصلاً، حتى في منها من كثرتها إنه إحنا ما نوصل للصنف منذوقة، الصحن يدخل المطبخ مرة ثانية كما طلع من المطبخ، ما حد يلمسه يعني. فبالنهاية هذا الشيء اللي إحنا أو السلوك هذا اللي قاعد نسويه اللي هو الصيام عن الطعام، من الجميل إن نفعل الهدف منه، نفعل الهدف الروحي والجسدي منه. فهي الشغلة مو فقط صلاة وقيام وصيام وتراويح وكذا
بالضبط،
لا، في جانب آخر جسدي علينا أن نسعى لتحقيقه من الصيام. فبلاش التنويع الزايد في الفطور، ونقوم من الفطور متخومين وحاسين ما عندنا حتى مكان نتنفس. بالنسبة لاستهلاك اللحوم، أفضل في الصيام أن استهلاك اللحوم ما يكون عالي، يعني
البيض والحمرة،
باللحوم بشكل عام وبالأخص الحمرة، يعني عشان لا نخلص مكان المعدة في اللحوم والبروتين وإحنا مش ناسين الخضار والفاكهة.
أوكي
أوكي. فإذا أفطرنا شيء فيه بروتين، أفضل أن سحورنا أو يعني بروتين حيواني مثل لحم أحمر، أفضل أن سحورنا ما يحتوي على اللحم الأحمر. وإذا بالعكس أفطرنا شيء خفيف، ممكن في سحورنا نحط البروتين أو دجاج أو سمك وما إلى هنالك، لكن لا يكون فطورنا وسحورنا مليان كمية كبيرة من اللحوم والدجاج وغيرها، على مبدأ أنه لازم أكل بروتين، لازم أعلي البروتين.
الجسم الآن في رمضان بدأ يتغير نظام الغذاء، يعني أصبح الأكل المغرب، العشاء، في السحور آخر اللي هذا التغير في مواعيد الأكل بتأثر على الجسم أو على السمنة؟
بالعكس، هو شوف، أنا بالنسبة لي شهر رمضان من أفضل الشهور للحمية. يعني من أحلى الشهور لتحقيق نتائج رائعة على صعيد الوزن. بعدين إن نبدأ الأكل في المغرب ونختم في السحور، إذا اتبعنا الطريقة الصحيحة للصيام، مش نظل صاحين من ساعة نقول يعني مثلا رح دواماتنا الساعة 9 صباحا نظل صاحين للساعة 4 والله عشان أصلي الفجر وأتسحر وأنام، هذا خطأ. طبعا رح يصير فيه اضطرابات، قلة نوم، مغص، غازات، انتفاخات، لكن لو طبقنا الصيام بالشكل الصحيح، أفطرنا وبعدين تقهوينا ولا وتبر، يعني أخذنا شاي، أخذنا سناكنا، نمنا فترة من الزمن، صحينا، أخذنا سحورنا الجيد ورجعنا نمنا وصمنا 14 ساعة، بالعكس رح نحقق نتائج صحية رائعة حتى على صعيد السمنة والسلوك الغذائي.
جميل. الروح يعني أخطر العادات في رمضان،
أخطر ست عادات.
إيه نعم.
تبدأ الفطور بفيمتو. تبدأ الفطور بالعصير اللي كله سكر وملونات وبارد وثلج، هذا من أسوأ العادات، رقم واحد. رقم اثنين، تبدأ الفطور بسمبوسة مقلية.
أوكي.
يا سلام.
أوكي. رقم ثلاثة، تبدأ الفطور بالجيمات.
الحمد لله، معنا سنوات اللي راحت كلها ضيع.
وأنا بقول لك هذا المنيو الجديد حقك يحيى.
تبدأ الفطور بصحن سلطة كبير حامض.
سلطة وحامضة لا.
إيه لأنه يعني سلطة مقصصة قطع كبيرة وحامضة، وأنت توك تبدأ الأكل يعني أول شيء في الأكل سلطة، على طول راح تحس إن البطن انتفخ، راح تقول أنا ما كليت شيء بس صحن فتوش، ليش عندي انتفاخ؟
أوكي.
من الفتوش.
أوكي طيب.
أوكي رقم 5، تحلي مباشرة بعد الفطور.
متى نحلي يا دكتورة؟ طيب
بس نتنفس نخلص فطورنا، سيف البيت نتمشى شوية يعني ساعة على الأقل مر ساعة، بعدين يعني عشان نتنفس فقط، عشان يمدينا نتنفس، لأن احنا أوريدي بالفطور أكلنا مقالي وأكلنا شربنا عصائر وأكلنا نشويات وبروتين ودهون وما بقى شيء ما أكلنا، فلما نروح على طول نحط الحلو وراء الأكل هذا حتى امتصاص المغذيات تعرقل.
الخطر السادس،
تناول الحلويات في السحور، هذا كارثة. يعني الناس اللي تختم سحورها بحبة قطايف ولا بثلاث حبات الجيمات ولا بأي حلو هم يحبوه، هذا كثير دارج يعني إنه يختمون السحور بسكر عشان يعطيهم طاقة،
أو مثلا التمر.
تمر لا بأس، تمر يعني سكر طبيعي وفي بوتاسيوم وفي ألياف.
أوكي.
يعني غير بحث التمر، بس كذلك 10 حبات تمر هم too much طبعا. 3 حبات تمر مقبولة، أما اللي يختمون سحورهم بحلويات هذولا في اليوم اللي وراء عطشانين طول الوقت، تعبانين طول الوقت، وجسمهم فيه سوائل، حاب السوائل.
طيب لو أخذنا جانب مهم يعني في رمضان اللي هو سمنة الأطفال، هل نقدر إحنا نستغل هذا الشهر في هذه المشكلة؟ يعني ممكن تكون هي مشكلة بصراحة الأهالي ما بينتبهوا لها، ومع رمضان بيبدأ التركيز عليها، يعني اللي هي سمنة الأطفال، هل نقدر نحط برنامج يساعد في هذا الموضوع؟
سمنة الأطفال طبعا كل وقت مناسب نتعامل مع سمنة الأطفال، وبالعكس احنا ننصح الأهالي انه لما يشوفون ابنهم بدأ وزنه يزيد بشكل غير طبيعي لا يستنون، لا يقولون باكر يكبر يضعف، لانه هذا الشيء لن يحصل، وحتى لو كبر وضعف هو عنده خلايا دهنية كثيرة مستعدة للامتلاء في أي وقت، لأنه هو كونها في الطفولة. فإحنا ننصح الأهل طبعا أنهم يبدون يأخذون خطوة جدية مع أطفالهم في أي وقت، وبالنسبة لرمضان شهر مناسب للبدء، كبار أو صغار، شهر مناسب جدا للبدء بتعديل السلوك الغذائي.
أفضل وقت نقدر نسوي فيه رياضة ويكون مستوى الحرق أفضل من غيره، يعني هل إحنا نسوي قبل الفطور، نسوي بعد الفطور، بعد الفطور بكم ساعة؟
حسب نوع الرياضة وحسب البيئة والمناخ اللي إحنا عايشين فيه وحسب الهدف من الرياضة. إذا كان الهدف من الرياضة هو الحرق وليس البناء العضلي، فمن ممتاز أن نسوي رياضة قبل الفطور، ممتاز جدا رائع، بس الشرط أنه يكون مكان مسكر، مش أنا درجة الحرارة 30 وأطلع أسوي رياضة في الحر قبل الفطور وجسمي ما فيه سوائل، ممكن أتعرض إلى ضربة شمس، ممكن أتعرض إلى جفاف. لكن إذا كانت رياضتي هي بناء عضلي، يعني أنا أسعى للبناء العضلي من الرياضة، فأكيد مش قبل الفطور، أكيد بعد الفطور.
الرياضة أو أفضل رياضة لحرق الدهون،
أعرف أفضل رياضة لحرق الدهون هي الرياضة التي تعلي نبضات القلب وتخفضها، يعني إحنا نسميها interval exercise،
شوية اللي هو شوية
خلال أيوة نطلع وننزل، نطلع وننزل ضربات القلب، في هذه الحالة الحرق يصير أفضل.
المساكين اللي أهل الله اللي هم نحيفين بشكل مرة مبالغ فيه، في فرصة في رمضان إنه لرفع الوزن، هل هذا الموضوع جيني؟ هل هذا الموضوع عبارة عن عادات غذائية ممكن نحن في رمضان يعني نستغل رمضان لرفع الوزن؟
أي هو النحافة لها أسباب كثيرة، يعني لازم يعرف الشخص سبب النحافة، هل هو نحيف لأنه ما يأكل بشكل كافي، ولا هل هو نحيف لأنه عنده حركة ومجهود زايد في اليوم، أو هل هو نحيف لأنه عنده مشكلة صحية، أو هو نحيف لأنه جينات وراثية، فلازم يسأل يعني يسأل نفسه هذا السؤال ويعرف السبب، وبكل الأحوال لكل سبب طريقة تعامل. الآن الناس اللي عموما النحافة الشديدة بشهر رمضان لازم يكونوا مع معالج، لأنه هو أكيد ما يحب أنه يضعف أكثر في رمضان، فأنصح أنه يتابع مع معالج عشان على الأقل يحافظ على وزنه أو يساعده أنه شوية يزيده.
جميل. طيب خلينا نلخص رمضان كامل، لو أن إحنا بنحط برنامج أو الشخص بيحط له برنامج للتخسيس، أو لحرق الدهون بشكل كبير. إيش ممكن تنصحي أو إيش ممكن توجهي في بعض النقاط المهمة حتى يستفيد بشكل كبير من شهر رمضان؟
والله بصراحة يا يحيى ما في نقاط تفيد كل الناس يعني
النقاط العامة أنا فاهم.
يعني إيه إحنا ذكرنا 6 أشياء زينة نسويها في رمضان، ذكرنا 6 أشياء نتجنبها. لو الشخص اللي يعاني من الوزن الزايد ركز على 6 الأشياء اللي نتجنبها، اللي هي أنه ما يبدأ بعصير محلى بالسكر، ما يبدأ بالمقالي، ما يبدأ بالحلو في الفطور، يتجنب الحلو في السحور. يعني هذه الأشياء مثلا اللي إحنا ذكرناها لو يتجنبها فعلا ويبدأ يحسن أكله، بحيث أنه يبدأ أوكي بتمرة تمرتين طبعا يكسر فيهم الصيام، يبدأ بطبق الشوربة الجيدة مش اللي مليانة كريمة، شوربة عدس، شوربة البيت شنو هي، يتناول طبق الرئيسي اللي فيه خضار وفيه بروتين وفيه نشويات بكمية معقولة يحتاجها، رح يفرق وزنه كثير. يعني هو مجرد أنه يتحكم بكمية السكر اللي يتناولها بكل رمضان، يبدأ هذا الرمضان يقرر أنه يقللها للنصف، ما رح يقول يوقفها، يقللها للنصف. يعني لو هو متعود يأكل 3 حبات الجيمات يحولهم إلى 3 حبات الجيمات فقط، يقول أنا حدي باليوم 3 حبات الجيمات، حدي باليوم حبة قطايف مش 10 حبات قطايف. يعني لو ينزل كمية السكر بشكل يعني يفرق، يسوي فرق فيها، راح يلاحظ أنه وزنه تلقائيا في هذا الشهر يا أما أنه ما زاد يا أما أنه انخفض.
ممكن يدعمها بالرياضة دكتورة ولا مجرد تخفيف هذه الأشياء؟
الحركة أساسية دائما في كل وقت وليس فقط في رمضان. يعني إحنا نقول الحركة، المشي، الركض، الجري، الجيم، إذا اللي يحب يروح جيم، السباحة، أيا كانت الطريقة اللي تحب تتحرك فيها، يجب أن تتحرك طوال السنة وليس فقط في رمضان.
طيب دكتورة مريم، عندي سؤال بخصوص يعني الإبر الآن اللي هي طالعة حق التخسيس وهذا الأشياء اللي بتنزل الوزن، إيش رأيك فيها من وجهة النظر دكتورة التغذية وفايدتها للناس؟ زي ما ذكرتي أنت أنه هي اندستري لحالها وتسويقها لحالها
وهل تنصحي فيها ولا لا يعني؟
أوكي، أنا ما سبق وجاني شخص في العيادة قلت له يلا روح أخذ إبرة، يعني أنا لا أوجه الشخص أنه يأخذ الإبرة، ولكن في بعض الحالات اللي فيها ترافقها مشاكل صحية أقولهم زوروا دكتور الغدد الصماء وشوفوا شنو يقترح عليكم، أو إذا الشخص هو مصر أنه يأخذ أحد هذه العلاجات أقول له أوكي مصر زور دكتور الغدد الصماء يسوي لك التشيك أب اللازم وشوف شنو يوجهك شنو يعطيك وأنا أشتغل معاك على هالأساس. لكن أنا ولا أدز يعني ولا أني أنا أشجع شخص يأخذ أوبر ولا أشجع شخص يأخذ حبوب ولا أشجع شخص يروح يسوي عملية. أنا أعمل بمنظوري أنا، بقناعاتي أنا، بقناعتي أنه الإنسان يستطيع أن يتعافى.
يا سلام، وفي نتائج إيجابية للموضوع يعني مو أنه
لا شك اللي مدام في إنسان قدر بيوم الأيام ينزل 60 كيلو، معناتها كل إنسان قادر أنه يسوي هذا الشيء. إنسان قبلنا حقق النتيجة، يعني أي نتيجة في العالم حققها إنسان معناتها كل البشر قادرين يحققون هذه النتيجة إذا يشاءون.
نظام غذائي معتدل، طريقة حياة.
يحيى أنا ما أحب كلمة معتدل ما أحب كلمة معتدل. نظام غذائي الدايت إذا في سمنة يعني في مرض، فالدايت اللي لازم تأخذه لما يكون في مرض دايت علاجي.
طيب أدينا الكلمة عشان أقول عشان أرضيك
أيوة الدايت العلاجي ما نقدر نقول دايت معتدل لأن أنت ما مرضت وأنت تأكل معتدل، فما راح أعالجك في المعتدل.
يا سلام، تحت المعتدل.
أنا أعالجك بشيء اسمه حمية علاجية. لما تتعالج من السمنة وتنتقل إلى الوزن الطبيعي تصبح
بهالوقت
تخدم الاعتدال والتوازن، لأنه أنت خلاص الآن إنسان طبيعي ما في مشاكل صحية، الجسم رشيق، الوزن طبيعي، تحاليل ممتازة. فهنا تستخدم التوازن. أما في العلاج ما في توازن، في مضاد حيوي يستخدم بتوازن؟
لا،
ولا لجرعات معينة ووقت معين.
صحيح،
الحمية العلاجية لها جرعات ووقت وطريقة ومراحل.
طيب خلينا نروح لسؤال مرة مهم أخذته من إنستغرام عندك، ما هي تقنية الإنشيب وكيف يتم تطبيقها؟
تعمل يعني هي تقنية كهرومغناطيسية تعمل على تحفيز العضلات. هو جهاز
حلو
يستخدم لتحفيز العضلات. شنو يعني تحفيز العضلات؟ يعني لما مثلا أنت تروح النادي تلعب نص ساعة، خلينا نقول upper body أو الجزء العلوي من الجسم، معدة وما معدة، كم تمرين ممكن تخلص في النصف ساعة؟ 50 60 100 120 150 200؟ يعني شنو السقف؟ لا سقف، يعني لن تتجاوز 250 تمرين.
اي طبعا كثير حتى. ايوه
احسن احسن حاله هذا اذا انت شنو يعني انت رياضي عريق
تاكل الحديد اكل
هذا مصاحي.
تقنية الانشيب تحفز العضله 20,000 مره في النصف ساعه.
20,000 مره؟
نعم في النصف ساعة. فأنت كأنه سويت ما يعادل يعني 2,000 إلى 20,000 تمرين في النصف ساعة حسب كل إنسان وقوة العضلة.
كهرومغناطيسي هو وليش بالضبط الجهاز؟
هو كهرومغناطيسي. كهرومغناطيسي ولا يؤثر إلا على المنطقة اللي قاعد نمرنها، يعني إذا أنا حطيته على المعدة فهو ما لا يعمل إلا على عضلة المعدة، لن يؤثر على أعضاء الجسم طبعا الداخلية أصلا ما يصل لها، زائد ما راح يؤثر على أعضاء أخرى. هذا الجميل في الموضوع أنه يعمل فقط على العضلة اللي إحنا نحب نحفزها.
التحفيز هذا مقابل للتمرين نفسه ولا لا؟ التحفيز شيء ثاني يعني بيساعد على تكبير العضلة؟
نعم الآن الانشيب في برنامجين، برنامج يساعد على تضخيم العضلة للشباب مثلا أو البنات في مناطق معينة، وبرنامج يساعد على السليمينج واللي هو تحفيز العضلات بس بغرض الحرق. انت عارف احنا لما نلعب تمارين بالنادي لما نسوي تكرار عالي باوزان اخف شويه يعني شده اخف احنا نحرق، اما لما نسوي التمرين بشده عاليه لكن بزمن طويل يعني بطيء
بنكبر،
يصير احنا نبني العضله. الانشيب في تو بروجرامز، في البرنامجين
والمده
نصف ساعه.
نصف ساعة؟ لا بس أقصد مدة الكورس يعني بيأخذوا لفترة معينة
متى تشوف النتيجة؟
حسب كل شخص واحتياجه، يعني في ناس تحتاج 10 جلسات، في ناس تحتاج 14، في ناس تحتاج
بيتحدد 20. من قبل هو قديش محتاج جلسة؟
نعم وطبعا بالأسسمنت دائما بالمتابعة نشوف أين وصل الشخص ويعني ونشوف هل محتاج مزيد ولا لا.
الدكتورة مريم تركي احنا سعيدين جدا بوجودك معانا اليوم وشكرا لوقتك معانا، يعني استفدنا بشكل مرة كبير. صح ضايقنا شوي موضوع الفيمتو في رمضان لكن لكن مو مشكلة يعني.
يعطيك العافية دكتورة مريم.
الله يعافيكم، الله يقويكم سما ويحيى، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.